الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي بعنوان اعرف حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حلقة خاصة من السلسلة أمضي فيها ترتيبا وتحقيقا، وهذه الحلقة إنما هي تحت عنوان ميلاد سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما عودت الجميع في بداية الحلقة حتى نكون على انتباه تام، لأننا نعيش في قصة أو في سيرات أعظم مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي، ولذلك حق لنا أن نتعايش مع هذه السيرة العاطرة المباركة لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية أقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، ركزوا، ركزنا معي بإذن الله جل وعلا، فإننا سنخوض غمار موضوع طيب مبارك أشعر وكأن القلب فيه إنما يتقلب بالأفراح والسعادة، وهو يتعايش مع ميلاد سيد الأولياء والأتقياء والمرسلين والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وكنت قد وقفت في حلقة الماضية على أن عبد المطلب، وحينما أقول إني تحدثت عن عبد المطلب أقصد به جد النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك آن لي أن أقول حتى لا أجري وحتى لا أستهلك وقتا في سرعة على الإطلاق، أقول بدنا نركز جميعا، وأقول إن عبد المطلب وهو جد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه اختار لولده عبد الله، وعبد الله هو والد المعصوم، هو والد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اختار جد النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب حتى تكون زوجة له. وآمنة بنت وهب هي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، ولم لا، وهي أم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، ولم لا، وإن نسل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالاصطفاء، ولم لا، وهي التي تعد الأعظم في النسب، وهي التي تعد الأعظم في الفضل، والتي تعد الأعظم في الطهر وفي النقاء، لأنها التي ستحمل سيد ولد آدم أجمعين في بطنها، وهي التي ستلد هذا العظيم على ظهر كوكب الأرض. ولذلك قلت كانت تعد أفضل امرأة، أي بلا منافس ولا منازع، بقريش بل أقول بالعالم. لماذا؟ لأن قريش إنما كانت تفضل على سائر القبائل، وقريش تفضل على سائر الجزيرة العربية وبالتالي على ظهر الكوكب الأرضي، لأن أهل الأرض كانوا على الشرك بالله والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة أنها كانت تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها هو من؟ هو سيد بني زهرة، نسبا وشرفا. قلت عنها نسبا وموضعا، وأقول عن أبيها نسبا وشرفا. ولذلك إني أجري في هذه ولم أطل فيها على الإطلاق حتى أتمتع بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلت وبالفعل كما ذكر أهل التراجم وأهل السير وكما نحن على ذلك ديانة واعتقادا أنه تزوجها ثم بعد ذلك حملت بمن؟ أقول بسيد الأولياء، أقول بمن؟ أقول بسيد الأتقياء، أقول بمن؟ أقول بسيد الأطهار والأبرار، أقول بمن؟ أقول بسيد الأنبياء، أقول بمن؟ أقول بسيد المرسلين، أقول بمن؟ أقول إنها حملت بأعظم مخلوق على ظهر الأرض. المهم أن عبد المطلب أرسل ولده عبد الله كي يمطر لهم تمرا من المدينة. أنا ماشي نقطة نقطة. أن عبد المطلب اللي هو جد النبي أرسل عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم كي يمطر لهم تمرا من المدينة، يروح يجيب لهم تمر من المدينة. وبالفعل اتجه عبد الله إلى المدينة، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام. الرواية الأولى خرج إلى المدينة فمات فيها، الرواية الثانية خرج إلى الشام في قافلة فاشتد به المرض فنزل بالمدينة فمات بالمدينة ودفن بدار النابغة الجعدي. كثير من أهل السير، كثير من أهل التراجم يقولون أنه ذهب كي يمطر التمر من المدينة فاشتد به المرض فمات بالمدينة فدفن هناك، فدفن هناك. واشتد حزن عبد المطلب على ولده عبد الله، لأن عبد الله كان أحب أولاد عبد المطلب إلى قلبه. المهم قال إمتنا من أهل السير والتراجم أنه مات قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت القلة من أهل العلم أنه مات بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، والراجح أنه مات قبل أن يولد الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبل أن تكتحل عيناه برؤية الدنيا وما عليها. مات والد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من المحور الأول بسرعة، بنا ننتقل إلى المحور الثاني ربطا. فأقول بإذن الله جل وعلا كان عمر والد النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء وفاته قد بلغ 25، يعني عبد الله في وقت الوفاة كان عمره 25 سنة، يعني كان شابا، كان فتيا، كان في مقتبل العمر. أما أمه فكانت صغيرة جدا، أما أمه فكانت لا زالت، يعني حينما أقول في العمر كانت قليلة، كانت يعني لم تبلغ من العمر إلا القليل. ومات زوجها، مات زوجها وهي حامل. بنا ننظر إلى التبعات. قلت خلف عبد الله أشياء لبيته. ما هي الأشياء التي خلفها أو الميراث الذي تركه لبيته؟ أول حاجة خمس جمال، أول شيء خمس جمال، ثاني شيء قطعة غنم، ثاني شيء يا جماعة قطعة غنم، ثالث شيء جارية حبشية تسمى بركة، تسمى بركة وكنيتها أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمها بركة، الكنية أم أيمن، وهي جارية حبشية كان يمتلكها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجارية صارت هي الحاضنة للحبيب، لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولذلك لها من الكرامات ما لها، ولها من المناقب ما لها، وسنتعرض له في حينه بإذن الله جل وعلا. انتقلوا إلى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. مات والده، وبعد ذلك مرت الأيام وتعاقبت الأيام وجاء ميلاد سيد الأنبياء والمرسلين. ولد سيد الأنبياء، ولد سيد المرسلين، ولد سيد ولد آدم أجمعين، ولد سيد الأولياء والمتقين الذي بعث رحمة للعالمين. ولم لا، وربنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولد الذي زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولد الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولد بشعاب بن هاشم بمكة المكرمة. ولد بشعاب بن هاشم بمكة المكرمة. ولما جاء عند دي بقى هبدأ ألتقط أنفاسي عشان أتعايش مع الجو زمانا ومكانا وتأريخا وسيرة. ولذا قلت ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة. هذا هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بشرف الزمان وشرف المكان، لكن لا نقدس إلا ما قدسه الله جل وعلا وما قدسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في شعاب بن هاشم بمكة المكرمة في صبيحة يوم الاثنين، في صبيحة يوم الاثنين في 9 ربيع الأول اللي بتوافق يعني شهر أبريل سنة 571 ميلادية تقريبا 23 أبريل تقريبا، والله أعلى وأعلم. خلاصة المسألة، ماذا يعني أني قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شعاب بن هاشم بمكة المكرمة في صبيحة يوم الاثنين في 9 ربيع الأول؟ يعني ذلك أننا نتذكر أن الله جل وعلا من على أهل الأرض، لا أقول من على العرب على الإطلاق وأتوقف، لا، بل من على العرب، من على العجم، من على أهل الأرض، من على إنسهم، من على جنهم بميلاد المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد آمنت به الإنس وآمنت به الجن، ومن كفر به من الإنس فهو مخلد في النار، ومن كفر به من الجن فهو مخلد في النار. يقول قائل تحدثت عن الإنس فما الذي أدخلك في باب الجن؟ قلت من باب قول الله جل وعلا في سورة كاملة سميت بسورة الجن في القرآن الكريم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، أهو فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا، إلى آخره، إلى أن قال ربنا جل وعلا على لسان الجن وأنا منا المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لذلك في المناظرة الشهيرة في موسوعة العقيدة الصحيحة لنا بإذن الله جل وعلا، لما قال هذا الملحد الذي كان زعيما للملحدين للشيخ وهو يناظر، قال إنكم تقولون أن الشيطان خلق من النار، فكيف يعذب بالنار من خلق بالنار؟ قال سأريك الإجابة. وجرى إلى حجر من الطوب عظيم ثم أتى به وضرب زعيم الملحدين في رأسه بهذا الحجر فشجع فسقط الدم فتألم فصرخ عاقبوه اقتصوا منه. قال هذا هو الجواب. أنت تسأل أن إبليس خلق من النار فكيف يعذب بالنار، وأنا أقول لك أنت خلقت من الطين، وهذا الحجر إنما هو من الطين، وقد عذبتك بهذا الحجر من الطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار. إذن القضية معلومة بإذن الله. عود على بدء، قلت إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الإنس إلى الجن، ولذلك أمر الله جل وعلا طبقا لهذا المن من الله جل وعلا أمر بأن يصلي المؤمنون من الإنس والجن على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بينت لكم أن الإنس كالجن، منهم المؤمن منهم الكافر، وأن من المسلمون ومن القاسطون، أهو بينت ذلك تماما. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا في المن الذي جاء من ربنا جل وعلا والمن منه سبحانه وتعالى في أن نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. فحينما يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، أي من الإنس ومن الجن، يا أيها الذين آمنوا من الإنس والجن صلوا عليه وسلموا تسليما، الله أكبر. ولذلك فإن الناظر إلى سياق هذه الآية الكريمة يقتبس نورا عظيما من بين ثناياها. الآية بدأت إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي إن غفلتم يا معشر الإنس من المؤمنين ويا معشر الجن من المؤمنين عن الصلاة على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي اتفق عليه العلماء وذكره المفسرون، وإن الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى المذكور عند الأئمة والمفسرين، لا بمعنى الشطط أو الدخن أو الدخل على الإطلاق. يبقى عود على بدء في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا ما لم يكن على الإطلاق لنبي قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي أن الرسل كانوا قبله، أما هو فهو الخاتم. أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، أي هو الخاتم فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. بل هو صلى الله عليه وسلم أخذ الله له الميثاق والمواثيق والعهود من الأنبياء السابقين لئن رأوه وشاهدوه أن يعزروه أن يساندوه وأن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يكون من أمتي، أي إلا أن يكون من أمتي، هذا هو المعنى. ولذلك فإن عيسى صلى الله عليه وسلم أيضا وهو من الأنبياء والمرسلين وهو من أولي العزم الخمسة، شأنه شأن موسى صلى الله على الجميع، حينما ينزل في آخر الزمان من قوله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لينزلن المسيح ابن مريم، فماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسيح صلى الله عليه وسلم لا ينزل نبيا في آخر الزمان على الإطلاق، هو نبي، هو من أولي العزم الخمسة، هو أخ للحبيب صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء أخوة، لكنه في آخر الزمان لن يبعث على أنه نبي، لأن النبوة ختمت بالحبيب صلى الله عليه وسلم، بل يكون داعيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطبقا لشريعة محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا وانتبهنا يرحمكم ويرحمكن الله. قلت بإذن الله جل وعلا حينما تحدثت عن ميلاد سيد المرسلين، قلت روى ابن سعد أن أم الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ولدته، قبل أن أدخل في هذه أود أن أقول للآباء والأمهات وللجميع، حينما أعبر رواية اعلموا أن سندها إما منقطع وإما لا سند لها يثبت البتة، وإما لا سند لها يثبت البتة. لم أقل لأن فلانا ضعف ولأن فلانا صح، لا، ولكني ألتزم بنهج. انظروا انظرنا، إما لأن السند منقطع وليس لها شواهد، وإما أن لا سند لها يثبت البتة. حتى إذا انتهيت من السلسلة كانت طيبة نقية صحيحة شافية بإذن الله جل وعلا. المهم، قلت روى ابن سعد أن أم الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ولدته قالت خرج مني نور، خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة لما ولدت الحبيبة صلى الله عليه وسلم بعد الميلاد حكت للحاضرين وللحاضرات من آل بيتها، قالت لهم ايه، هي ولدت خرج منها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبتقول لهم رأيت، يعني لما ولدت، لم خرج مني، يعني لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم اهو بتقول لهم كده خرج مني نور. والمتن الثاني من طريق ابن سعد خرج من فرجي نور، على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من رحمها، فبتقول لهم اهو للتوضيح خرج مني نور، لان هذا هو مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من هذا المكان اهو خرج مني نور اضاءت له قصور الشام. ركزوا، ركزنا معي، الرواية عند الامام احمد طبعا في اكثر من مكان، وفي سنن الدارمي رحمه الله رحمة واسعة، وهي عند ابن سعد بالمتن الذي ذكرته الان، خرج مني نور اضاءت له قصور الشام، لكن عند ابن سعد بالنص كما اذكر باللفظ والحرف خرج من فرج نور اضاءت له قصور الشام، قصور الشام. هات عندني، لما تقول ام الحبيب صلى الله عليه وسلم آمنة رأيت، يعني حينما ولدت خرج مني نور، يقول قائل هذا النور ما هو؟ اقول انه نور الهداية الذي يسطع على البشرية من اقصاها الى اقصاها ومن ادناها الى ادناها. لذلك يقول ربنا جل وعلا في الشطر الاخير من الاية 15 من سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب معروف والقرآن العظيم. طيب النور مين؟ محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عايز امشي نقطة بنقطة، مش هجري، لا، انا معاكم متأني جدا. قد جاءكم من الله نور، هو ده الحبيب، نور ايه؟ نور الهداية، نور الرحمة، نور الخلق، النور الذي يبدد الظلام، النور الذي يطفئ ظلام الجاهلية بأثرها، النور الذي يحمل أعظم رسالة لأهل الأرض. بمعنى آخر انظروا إلى الشرف، أشرف رسالة حملها أشرف رسول إلى أشرف أمة حملت إليه عن طريق أشرف ملك في أشرف بقعة من بقاع الأرض بأشرف هدي ومنهج صلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نركز أوي 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 مرة ثانية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، النور هو الهداية، هو الرحمة. ليه؟ لأن مقرأ في نهاية سورة الكهف يتضح لي ذلك. ماذا انظر إلى قول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى عندي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر لكنه أعظم البشر، بشر لكنه سيد البشر، بشر لكنه سيد ولد آدم، بشر لكنه سيد الأنبياء والمرسلين. إذن هو نور هداية لأهل الأرض قاطبة من إنسهم وجنهم وكل شيء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولذلك كعب ابن زهير الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة مرة ثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة للأذى الذي وصل النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله في نفسه وفي عرضه من شعره ومن لسانه في كل مكان. ولذلك كعب أخذ يهرب من مكان إلى مكان، وفي النهاية لم يجد بد إلا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، فإن النبي إنما هو نبي الرحمة وصاحب الخلق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوسف قد عفى عن إخواته لما كادوا له وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الكرم ما يسع الأمة بأسرها. ولذلك ماذا فعل؟ اتجه كعب ابن زهير الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس بردة اللي هو كعب، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي قد رآه من قبل. راح لمجلس النبي وجري وقام داخل قاعد بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ القصيدة بتاعته او النونية بتاعته لما بدأها بقوله بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم اثرها بالحب مجمول الى اخر ما كان يبتدئه الجاهليون، وقام جاي عند الاعتذار بقى وقال ايه؟ يا سلام، نبئت ان رسول الله اوعدني، اهو النبي توعدني وامر بقتلي ولو تعلقت باستار الكعبة، انا اخبرت بكده، اهو بدأ اهو، نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إن الرسول لنور، أهدى الشاهد بقى، إن الرسول لنور يستضاء به، المعنى إن الرسول لنور يستضاء به، ما بعده يفسر ما قبله، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائل ببطن مكة لما أسلم وزوله. يا سلام على الكلام، يبقى نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيما مواعظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مكلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة استمع القصيدة وعجبا بما فيها من أبيات ومن كلمات، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خلع بردته وألبسه إياها ثم سامحه وعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أما هنا أقول النور أظن أنني يعني ذكرت بإيجاز غير مخل ما كان من هذا المعنى بإذن الله. طيب ترجع تقول ليه الشيخ طول في الحتة دي؟ بقول لك اهو عشان ما جرى من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة وآية، تقول أمه اهو خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، من أجل ذلك شرحت لك النور هذا وما المراد منه وما المقصود. بعد ذلك لما ولدته أمه مباشرة، طبعا مولود يتيم، ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، يعني الأب مش موجود عشان يفرح به ويحتضنه، والمعلوم أن العرب يحبون الذكور ويفرحون بذلك جدا، وبخاصة إنه ابن من، أبوه من، أمه من، جده من، من أي بيئة، من أي نسب، من أي موضع، عظيم عظيم. وحينما ينظر الناظر إلى وجه هذا المولود ويرى ما فيه من نور ورحمة وخير وبركة يفرح أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن من هدى الله قلبه للإيمان ونظر إلى هذا الوجه المشرق الوضاء، إلى وجه سيد المرسلين، دخله السرور وامتلأ القلب بالسعادة حتى ولو لم يشعر لماذا. المهم مرة ثانية، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. ولما أقول يتيما ركزوا معي عشان تشوفوا كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا إليكم مرة أخرى بفضل الله ومنه علينا وعليكم. قلت إن أم الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وضعته وانتهيت بما ذكره ابن سعد وغيره فيما خرجت عند الإمام أحمد وعند الدارمي، أنها قالت: خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، وبينت المعنى. المهم أنها ولدت. يعني قلت إن العرب يحبون الذكور جدا، ونحن نقرأ ذلك في كتاب الله جل وعلا، وكانوا لا يستبشرون على الإطلاق بالإناث، وهذا من الجهل الفاحش والعميق. المهم أن أم الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ولدته قلت إن الفرحة عمت قلبها وعمت قلوب الحاضرين والحاضرات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن محارمه، ولذلك ما كان من آمنة أم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسلت إلى عبد المطلب، إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم، تبشره بميلاد حفيده. يبقى مرة ثانية، وأنا عايزكم تركزوا معي يا جماعة، مش القول مجرد كلام بذكره ونعدي، لا، عايزنا نتخيل البيئة، الجغرافية، الظروف النفسية، الأمور دي كلها التي ولد وعاش فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني يولد أعظم مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي يتيما. اكتحلت عيناه برؤية الدنيا، لكنها لم تكتحل برؤية والده حتى يحضنه أو ما شابه ذلك على الإطلاق، وحتى يكون المربي له إلى لا أبدا أبدا أبدا. انظروا، بل إن أم الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت تتمنى أن يكون الوالد، أي والد النبي صلى الله عليه وسلم، موجودا حتى تبشره، ولكن لأنه قد توفاه الله أرسلت إلى عبد المطلب، أرسلت إلى الجد تبشره بهذا الحفيد الجميل الكريم الذي ولد. وعقب الولادة خرج منها نور من بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت له قصور الشام. فجاء عبد المطلب فرحا سعيدا مسرورا إليها، فحمل حفيده صلى الله عليه وسلم على صدره ووضع يديه على منكب النبي صلى الله عليه وسلم محتضنا إياه، يقبله، يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، واتجه به إلى المسجد الحرام، واخذه إلى جوف الكعبة، دخل به الكعبة وأخذ يدعو الله جل وعلا ويحمد الله جل وعلا ويشكر الله جل وعلا على هذا المولود العظيم، على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعاد به جده إلى بيته وختنه في يوم سابعه كما كانوا يفعلون في الجاهلية وكما استقر ذلك في الإسلام. نيجي بقى إلى رضاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للرضاعة أود أن ألتقط فيها أنفاسي حتى أقول بنا ننظر إلى رضاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لم تكتحل عيناه برؤية والده ولم يهنأ برؤية والده، وهذا قدر الله النافذ. المهم حتى حتى الأم انظروا لم تتمتع بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات القليلة التي عاشتها من بعد زوجها أبدا. المهم بعد أسبوع من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعته من أمه، انظروا ماذا جرى بعد أسبوع أو من رضاعته من ثدي أمه، أرضعته ثويبة، ثويبة الجارية مولاة أبي لهب، يعني الجارية بتاعت أبي لهب اسمها ثويبة، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته، وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمه وأخوه في الرضاعة. المهم كانت أرضعت قبله حمزة، والوقت بترضع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ لأنها كانت عندها ولد لسه مولود برضه اسمه مسروح، اسمه ايه؟ مسروح بالسين وليست بالصاد. فلما ولدت مسروح وولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت النبي على ولدها مسروح، هي أرضعت عندنا ثلاثة، أرضعت أعظم مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أسد الله وأسد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمزة ابن عبد المطلب، ثم أرضعت بعد النبي أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، المخزومي ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري برقم 2645 2645 عند الإمام البخاري في صحيح. طيب بعد كده هي رضعت، هو الحبيب صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة بعد ما رضع من ثدي أمه في الأسبوع الأول، رضع بعد ذلك من ثويبة الجاهلة الجارية مولاة أبي لهب. طيب بعد كده العرب يا جماعة أهل الحضر، تعرفين قريش حضر، كان آل الحضر يعني يختاروا المرضعات لأولادهم، يعني الواحد لما ربنا يرزقه عيل أو مولود يشوف له واحدة ترضعه، بس منين؟ من القبائل. ليه؟ لأربع أمور، لأربع أمور عايزين نعرف. أول أمر إيه يا جماعة؟ ابتعادا للمولودين عن أمراض الحضر، يعني لك الحضر فكثرة من الأمراض فيخافوا على الأولاد والبنات اللي تولدوا، يعملوا إيه؟ يقولك إذا رضع في القبائل الأخرى، رضع في القبائل. ليه؟ لأن أقل ما ترى فيها الأمراض، إنما الحضر فيه الأمراض. طب النقطة الثانية عشان إيه؟ قال لك عشان قوة الأجسام لتقوى أجسامهم، لذلك أهل القبائل حتى الواحد منهم النعيف النحيف تجده قوية، تجده قويا فتية، البيئة لها دور كبير جدا. يعني مثلا إما نجيب واحد مثلا اتولد في غابة من غابات إفريقيا، ونجيب ولد مثلا اتولد في نيويورك، هدا وهدي هتلاقي ده مرين، إنما الثاني ناشف قوي جامد، يعني أمر عجيب. المهم النقطة الأولى هروبا من الأمراض التي تكون في الحضر بإذن الله، النقطة الثانية لقوة بناء الأجسام. ليه؟ يتربى مع القبليين وكل همهم بيبقى في ايه؟ في الصحة، في القوة، فيما شابه ذلك. النقطة الثالثة قالك عشان الأعصاب، الأعصاب تقوى. ايه الأعصاب؟ ابن الحضر هيتولد فيه تربية، فيه شوية رفاهية، الكلام ده، فالعصب يطلع ضعيف، يجي يقاتل عصبه ضعيف، يجي يبارز عصبه ضعيف. يجي بقى لان اهل الحضر او اهل البادية قديما كانوا بيعتمدوا على قوتهم، يجي يشتل اي شيء العصب ضعيف، فيعمل ايه؟ يتربى في البادية. ليه؟ لانه في البادية بيعبوا يشدوا الحبل، بيلعبوا العب قوة، بيعملوا كيف، بيصرعوا بعض للنغار، بيلعبوا المبارزة، كل حياتهم في هذا الشأن، يطلع العصب قوي، يطلع العصب ايه؟ قوي. النقطة الرابعة اتقان اللسان العربي، اتقان اللسان العربي، فالقبائل تهتم باللسان العربي، انما الحضر ما عندهمش اهتمام كثير حتى باللسان العربي. يعني حتى ما تروح دول الخليج تجد حتى الحضر والقبائل، رغم ان طبعا الحياة بقت رفاهية مطلقة وكيت وامور، يعني قل ما تجد يعني شيء بالمعنى، ولكن حتى اما تجد تنظر حتى الى مصطلحات الحضر الى كثير منها اعتبروا مع احترامي مش لغة عربية على الاطلاق، وحتى كلمات معربة. ولذلك حتى لما يقول لك الرجال، عايز يقول الرجال، يقول لك الريال، الريال، ريال ايه؟ ما لهاش اي معنى على الاطلاق. هتروح للقبلي لك الرجال. طيب هتيجي مثلا عند الانسان الحضري ما يجي مثلا يقول لك يلا سيدة، لا هاتي القبري على طول او الى الامام او ما شابه، كلمات كثيرة جدا. فالقوة في اللغة، الحفاظ على اللغة، مخارج حتى يعني الاحرف بتتم بقوة. يعني احنا ما نيجي نقول ايه فلان ده بيقرأ القرآن بس ما بيعطيش كل حرف حقه ومستحقه من القراءة، لا دول حتى في الكلام العادي بيعطي كل حرف حقه ومستحقه. احنا عندنا مثلا في الحضر مثلا لك مثلا على كل مثلا مثلا ظريف، لك ظريف ظريف، لا هي ظريف ظريف، لك مثلا ايه اي حرف الذال ذهب، لك ذهب ذهب شيء معنى على الاطلاق، لك مثلا ايه الثناء، لا هي الثناء الثناء الى اخره. ولذلك في القبائل الامر يختلف عندهم عما هو في الحضر، بيطلع اللسان قويم لسان عربي، ما بالك اذا ما اجتمعت هذه الامور في الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوار ان تربيته من عند الله جل وعلا وان الوحي يتنزل عليه من عند ربه، يبقى لسانه ايه صلى الله عليه وسلم الله. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، أو أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ مخلوق على ظهر الأرض، ولم تشهد الأرض ولم يشهد الكون مخلوقا ببلاغة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى خليكم فاكرين معايا، وأخواتي وبناتي خلينا فاكرين مع بعض، يبقى قلتهم إن كل حاجة لها حكمة. يعني ما تقوليش النبي مثلا لما تولد يا شيخ زوب أقول لك هو أم لرضعته الأسبوع الأولان، بعد كده يا عم الشيخ بقول لك ثويبة الجارية مولاة أبي لهب رضعته بعد كده، طب وبعدين على طول استرضع للنبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. ليه؟ لأن دايما كانوا في الحضر يبحثوا عن مرضعات لأولادهم. عشان ايه الحكمة من كده؟ قلت اربع حاجات. فرارا من امراض الحضر، طبعا بإذن الله كل شيء بإذن الله، فرارا من امراض الحضر الى المناطق القبلية. النقطة الثانية عشان قوة البناء، قوة بناء الاجسام. النقطة الثالثة عشان قوة الاعصاب، يبقى عصبه قوي يبارز السفل الاعصاب من ايده، ايده قوية يجي مثلا يقاتل يدافع يحمل شيئا عظيما يبقى قوي. النقطة الرابعة على اساس اللسان يبقى عربي سديد قويم. لذلك يا جماعة حتى اما جيت واحنا بنشرح بقى في اقسام العرب وقلنا ان هاجر مع اسماعيل صلى الله عليه وسلم لما استقر، اي الاثنان لما استقر عند دوحة بجوار زمزم على المسجد الحرام، قلنا اللي جه سكن معهم مين؟ قبيلة جرهم الثانية، قبيلة جرهم الثانية قبيلة عربية لها لسان عربي بليغ طلق. ولذلك هنا عايزين اللسان العربي البليغ الطلق. واللغة العربية هي أشرف لغة، والعرب هم أشرف الناس كما في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس تعصبا على الإطلاق. وأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأمم وأشرف الأمم وخير الأمم، ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخذ الاتصال وأعود إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياك الله يا شيخ محمد،
حياك وبياك وحفظك وتولاك ورعاك.
اللهم أمين وإياك يا شيخ.
اللهم
أمين. إذا سمحت لي أشرح بالمشاركة في موضوع الحلقة.
تفضلي، يشرفنا ذلك، تفضلي.
أقول وبالله التوفيق إن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وخير من مشى على الأرض.
نعم.
لا وهو حبيب الله ومصطفاه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله، بلغ الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله
صلى الله عليه وسلم.
صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الله أسأل أن يسمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل والقادر عليه، أسألك يا شيخ الدعاء لي ولعمتي بالشفاء.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يتولاك وأن يجعلك من الربانيات وأن يشفي عمتك شفاء لا يغادر سقما وأن يقر أعين كنا جميعا برؤيتها في أتم صحة وفي أحسن حال. اللهم أمين اللهم أمين. أقول بإذن الله جل وعلا لقد بينت الحكمة في استرضاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سعد. طيب نيجي مع بعض ونشوف. بدأنا الأول برضاعة من أم النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحكاية أسبوع. بعد كده سويبة الجارية مولاة أبي لهب. بعد كده على طول إلى البادية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أنا عايز أعرفكم حاجة، حرم الحبيب من أبيه صلى الله عليه وسلم، توفاه الله قبل أن يولد، أهو لم تكتحل عيناه برؤيته أمه، أهو اكتحلت عيناه برؤيته بأسبوع. وبعد كده إلى البادية. ركزوا معايا لأني مش عايز أديكم السيرة سريع سريع، لا وفتنا شيء، أنا عايز أبين حتى بالنسبة لأمه، بالنسبة لأمه أهو يعني اتهنت به أسبوع، خدوه سويبة، من سويبة استرضاع على بني سعد. ايه اللي حصل؟ التمس عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم مرضعة من بني سعد. طب ايه هي مين؟ قيل هي حليمة. عايز اقول لكم على حاجة، حليمة ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما عدت الى الطرق التي بينت ان حليمة رضي الله وحليمة ارضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم، وجدت الطرق قد بلغت 10، يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، يعني من 10 طرق. ثم في الكتاب الطيب المبارك المحقق في تلك المسألة، وهو السيرة النبوية، بحث السيرة النبوية من مصادر الأصلية، وعدت بتحقيق أنا بإذن الله جل وعلا، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع على يد 10 من النسوة، على يد 10 من النسوة. المهم أن النبي ليس كأحد الناس على الإطلاق في الفضل والشرف والنسب والمكانة، أبدا لا يوازيه أحد. ولذلك أتحدث من هذا المنطلق، ليس غلوة وليس إطراء على الإطلاق، بل إنني إن تكلمت بلسان هذا فإن اللسان يعجز عن ترجمة الكلمات التي تخرج من القلب، وإن أتيتم بأديب عظيم فإنه سيعجز أيضا، ولن يستطيع أحد أن يوفي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالنسبة للوصف. ولم لا يا جماعة؟ ولم لا؟ وربنا زكاه من شعره إلى ظفره، ربنا زكاه، اللي زكى سيدنا محمد هو ربنا من الشعر إلى الظفر زكاه. ولذلك لما أقول زكاه من الشعر إلى الظفر، دي الحلقة القادمة إن شاء الله هبين لكم إزاي ربنا زكى الحبيب في كل شيء. يبقى بعد كده تقول لي أديب أو شاعر أو شيخ يستطيع أن يوفي؟ لا وربي، وأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرا. المهم قلت اللي استرضع عندها الحبيب صلى الله عليه وسلم هي حليمة، زوجها اسمه الحارث، الحارث له كنية لأبو كبشة، له كنية أبو كبشة، زوجها كنيته أبو كبشة، اسمه الحقيقي الحارث. أنا ببطأ هنا عشان نحفظ الأسماء دي، الأسماء دي لازم نحفظها. ليه؟ لأنها مرتبطة بسيرة الحبيب المعصوم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طيب وجوزها كان من نفس القبيلة. طيب عايز أنتقل بقى إلى إخوة النبي من الرضاعة، إخوة الحبيب صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أول واحد عبد الله بن الحارث، الحارث اللي هو ابن أبو كبشة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا،
ازيك يا شيخ؟
ربنا يبارك في عمرك،
ربنا يكرمك ويرزقنا واياكم الجنه دون سابقه.
اللهم امين اللهم امين,
أمين
اللهم
يا رب. دعواتك اللهم يا شيخ.
اسال الله جل وعلا، اسال الله جل وعلا ان يجعلك من الطاهرات النقيات التقيات المبرئات، وان يصرف عنك سوء الدنيا، وان يصرف عنك شرها، وان يجعلك من سعداء الدنيا والاخره مع الحبيب صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب العالمين. آمين. ولك يا ذا يا رب
اللهم كرمك. امين اللهم
ربنا يعزك. لو سمحت في سؤال.
نعم.
هل كان يوجد طلاق في الجاهلية يعني قبل الإسلام؟
حاضر.
كان يعرف في طلاق؟
طيب حاضر.
وفي وبعد الإسلام هل كان الجواز بأوراق وأسيمة وتسجيل ولا ما كانش؟ كان بالكلمة يعني.
حاضر.
والرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه إماء كتيرة كانوا بيوهبوا نفسهم ليه. طيب هم دول ما كانوش بيخلفوا؟
حاضر
ربنا يكرمك
وضح جزاك الله كل خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا أضطر أتوقف وأجيب على هذا السؤال قبل أن يتفلت مني بإذن الله جل وعلا. أختنا الكريمة تسأل هل كان هناك طلاق في الجاهلية؟ نعم كان هناك طلاق في الجاهلية، لكن الجاهليين شأنهم في تحريف العبادة كان شأنهم أيضا في التلاعب بالطلاق، بمعنى أن الواحد منهم كان يعلق زوجة ربما أوقع عليها 1000 مرة فلا يجعلها متزوجة ولا يجعلها مطلقة حتى يدمرها وحتى يجعلها سببا في بيتها عذابا ونكدا لها. لماذا؟ لأنه إنما يأخذ بالتحايل الذي اصطنعته العرب في ذلك من أمر التعليق والإضرار. يعني مثلا يرمي عليها، يعني مش لا يقول لا انت كذا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حياك الله.
حياك الله وبياك.
أسألنا
عندنا سؤال.
تفضل.
نعم شيخنا الكريم، في مسألة المرأة وما تكلمت عنها من أنه يجب احترامها ويجب تقديرها.
نعم.
ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم أنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان
يدخل على الكلب الرافضي هذا، اقفل شيعي رافضي خسيف يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها. قطع الله لسانك، قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عبد الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعن في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعن في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في التي زوجها ربنا للنبي من فوق 7 سماوات؟ أتطعن في التي حمل صورتها جبريل يريها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها؟ أتطعن في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة؟ أتطعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تدخل الشباب كذا، أي للفاحشة عندها؟ أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. المهم عود بإذن الله جل وعلا على الإجابة على أسئلة الأخت الكريمة الطاهرة التي سألتني عن الطلاق في الجاهلية. قلت إن الجاهليين كانوا والعياذ بالله جل وعلا يتعاملون مع العبادات في العقائد في الأحكام بالتلون والاحتيال، فكان رجل منهم يعلق الأمر حتى يجعلها قاعدة لا هي تحته ولا هي مطلقة حتى تتزوج الآخر، وهذا من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاها عائشة. ولذلك النقطة الثانية، هل كان الزواج في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم ورعد الحبيب صلى الله عليه وسلم بطريق المأذون وبطريق كتابة الأوراق، لا، بل كان بطريق الشهود، بمعنى أن الزواج له أركان: زوج وزوجة وولي وشاهد عدل. ثم اختلف بعض أهل العلم من أئمتنا وسادتنا في زيادة بعض الأركان. المهم هذه الأركان المتفق عليها، يبقى زوج وزوجة في إجاب وقبول، وفيه الولي بتاع الزوجة موجود وموافق، وفيه الشاهدان. السلام عليكم.
تبقى الكلاب كلاب والأسود أسود. أيها السخبي الكلب العقور، أيها الكلب العقور،
اقفل اقفل يا أخي. قلت لك أي خليجي والعياذ بالله يتطاول على عرض النبي، لا تفتحوا عليه، لا تفتحوا عليه. هؤلاء روافض شيعة، هؤلاء يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب، هؤلاء يتطاولون على النبي ويقولون إن عضوا منه سيدخل النار، هؤلاء يقولون كما سمعتم بأن عائشة كذا إلى آخره، هؤلاء يكثرون الصحابة على أربعة. لا لا يا أخي، لا يا أخي، لا تسمح لأمثال هؤلاء، لا تعكر علينا الروح التي دخلتنا والنور الذي ملأ صدورنا من سيرة أعظم حبيب على ظهر الكوكب الأرضي. إن كانت سب في فإني أتحمل ونعم 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 وكرامة، لكن في الحبيب، في زوجة الحبيب، لا 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 نعيش بعدها أبدا. أقول فاصل ألتقط فيه الأنفاس وأواصل إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا بما يقول السفهاء منا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، أقول لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، بالنسبة لما حدث سأعطيكم أمرين. أما الرواية التي ذكرها أنها في مجمع الزوائد فهي رواية مكذوبة موضوعة باتفاق الأئمة من أئمة الحديث إجماعا. الرواية التي ذكرها الذي يريد أن يطعن في أم المؤمنين، رغم أن الإمام ابن قدامة، رغم أن أئمتنا بالإجماع الأول قالوا أن من اتهم أم المؤمنين أو قال فيها هذا الكلام فقد كفر بالله كفرا أكبرا بواحا، فيه عندنا من الله برهان. لماذا؟ لأنه كذب الله جل وعلا حينما ذب عن عرض عائشة في سورة النور، فكأنه يكذب ربنا ويقول كذبت، بل الصواب كذا. الثانية، كذب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة، أنه اتهم النبي بالديانة. الرابعة والعياذ بالله جل وعلا أنه يريد أن يفرق بين حبيبة النبي والنبي في الآخرة، وهذا ما لا يكون أبدا، أعوذ بالله. المهم الرواية مكذوبة موضوعة باتفاق أئمة الحديث، وعشان تبقوا مستريحين أنفسكم تمام هجيب لكم مجمع الزوائد الحلقة الجاية وهوريكم وتشوفوا التخريج كامل، عشان تعرفوا أن الكلام ده كله كذب وكله اختلاق والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثانية، لما اتصل بالكنترول الحين فبيقول الاخ ايه، بيقولوا انا اسمي عبد الله، هما الاتصالين من السعودية، من السعودية، طبعا السعودية اخيار افاضل بها اهل السنة، من اهل العزة، من اهل النصرة، من اهل التمكين، وكفاهم خيرا انهم بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن هناك قلة اسأل الله ان يهديها وان ينتقم ممن يتكلم في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلصت المسألة، قال له انا اسمي عبد الله، يعني انا سني ومن اهل جدة، بدي بس نفسي اكلم الشيخ في كذا، اسأله سؤال: ارأيتم الكذب؟ أرأيتم الكذب؟ يكذبون في الاتصال، ويكذبون في أسمائهم، ويكذبون في أمورهم، عشان إيه بس؟ إن إزاي إحنا شغالين في السيرة ونمدح في أم المؤمنين عائشة؟ لا، نار تشتعل في صدورهم والعياذ بالله جل وعلا. مش عايزين يسمعوا كلمة ثناء في عرض النبي أبدا أبدا. ليه؟ لأنهم يمقتون الحبيب صلى الله عليه وسلم، يمقتون أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، يمقتون الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. أرأيتم؟ أنتم اللي سمعتم بنفسكم، مش أنا اللي أخبرتكم، وأنتم شفتوا التطاول على نبيكم وعلى عرض نبيكم، أنتم الحكم بقى فيما بيننا وبين هؤلاء. وأنا أتمنى، بعلوم القناة دي زي بيت يا جماعة، ده بيتي، بسمح لكل المتصلين للزائرين على دماغي، تربهم على دماغنا ما داموا من أهل السنة الموقرين للحبيب. بس يا أخي، إن كنت جاي تشتم الرسول، عايز تشتم زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تدخلش بيتي، ما تدخلش بيتي يا أخي، لأني بريء منك ولأنك عدو لله يا أخي ما ينفعش أخبط عليك في بيتك وتفتح لي وأقول لك أنت ابن كذا وكذا وكذا وقفل. لا يا أخي لا يا أخي، إما أن تدخل عندنا بالمعروف وتتعلم بالمعروف ونحملك على رأس، وإما فالله بيننا وبينك، فالله بيننا وبينك. لكن أذكر بقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهي أعظم مؤمنة على ظهر الأرض وهي أحب الحبيبات إلى قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، في الحديث القدسي إني لأسأر لأوليائي، وهي ولية بنت وليج زوجة رأس الأولياء والأنبياء صلى الله عليه وسلم. وبعدين من عاد لي وليا، في الحديث عند الإمام البخاري حديث قدسي باب حسن الظن بالله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني ربنا الله حربك لأنك بتعادي أعظم وأكبر ورئيس الأولياء الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف لما تتهم النبي في العرض، تتهم النبي في عرضه، يعني النبي يرضى يعيش مع واحدة وهي بهذا؟ النبي يروح يموت ويختار ما يموتش إلا عندها في حجرتها ساعة الوفاة ويحط رأسه كده بين صدرها ونحرها ويموت كده؟ النبي ما يموتش ولا ينزل عليه الوحي إلا عندها، وتتهمه كمان، تتهم الحبيب. كل دي كراهية في الرسول، كراهية في أم المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة المسألة، أعطي نصيحة في النهاية للجميع بإذن الله جل وعلا، بنا نوقر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا جماعة، لقد من الله علينا بأعظم نبي على ظهر الكوكب الأرضي، وتلكم كرامة. والله إن أمتنا ما كان لها كرامة إلا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمتنا ما صارت خير أمة إلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي وتؤمنون بالله. وكل ده بفضل من؟ بعد الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، والله والله إن عاملنا ربنا بالعدل لنهلكنا جميعا، لكنه يعاملنا بالفضل لأننا أمة الهادي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد أعطاه الله الشفاعة العظمى فضلا عن الشفاعات الأخرى. يعني شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم مش له شفاعة واحدة، ده شفاعات، شفاعات يا جماعة، شفاعات، يعني له الشفاعة العظمى لأهل المحشر جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة لأهل الكبائر من الأمة، له شفاعة لأهل الصغائر، له شفاعة للسابقين في دخولهم الجنة، في شفاعة لمن يدخلون الجنة بدون حساب. الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف قدره إلا من علم، والإنسان عدو ما يجهل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاه، لو حدثتكم بأمرها بمناقبها والله ما كفاني أن أتحدث في ساعتين أو في ثلاث أو في أربع. وذلك احنا منزلين موسوعة كبيرة زادت على 1000 صفحة في مناقب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك أنا بقوله يا جماعة، احنا المطالبين بإيه؟ ده الحبيب يا ده الصحابة يا جماعة، إما النبي كان بيحلق شعره كما في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح، يتقتلوا على أن كل واحد يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في اليوم شديد الحر، اليوم القاسي اللي مش أي حد يمسكوا إيدين النبي صلى الله عليه وسلم من رطوبتها وبردها يضعونها. النبي صلى الله عليه وسلم في البئر كما في الحديبية لما يجف النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، بس يتمضمض فيه يمتلئ بالماء، الوعاء فاضي يحط صوابعه كده يتفجر الماء من بين أصابعه الشريفة. ده النبي اللي ربنا كان بيطلعه بأحوال المنافقين والمجرمين والكافرين والمشركين، مش هيطلعه بحال زوجة له لو كان فيها ذرة، يعلمه ربنا على طول، ما يعيش معها أبدا ولا ساعة ولا لحظة. لكن تبقى أحب النساء إلى قلبه، يبقى هي الحبيبة عند الله جل وعلا. إن ربنا اللي يختارها له زوجة، ربنا اللي يختارها مش النبي. اختار ربنا، هنقول ربنا تتهم ربنا بإيه؟ ده هو اللي مختارها. إن جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح يجي شايل كده سورة عائشة لسه طفلة ما تزوجتش، والنبي يقول لها يا عائشة أتاني جبريل حمل صورتك وقال هذه زوجتك، جابها لي كده من عند ربنا، يقول لي دي اللي انت هتتزوجها لزوجتك الحبيبة اللي هي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عائشة الفقيهة التي صوبت لكثير من الصحابة مسائلهم الفقهية وكانت مرجعا لهم، عائشة رضي الله عنها وأرضاه المحدثة التي أخذوا عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة التي كانت عالمة بالأدب حتى أنها كانت تحفظ أكثر من 10,000 بيت من الشعر، عائشة رضي الله عنها وأرضاه التي كانت تحب النبي حبا ليس له مثيل، حتى أنها لما غارت يقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم أغرت يا عائشة؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. ازاي ما غيرش عليك؟ ده انت النبي، ده انت هديت البشرية، ده انت اللي ربنا زكاك من الشعر للظفر، ده انت اللي اهل السماء بينزلوا عليك، ده انت اللي اعظم ملك وكبير الملائكة ورئيس الملائكة بينزل عليك كل شوية ويحدثك ويأتيك بالوحي من السماء، انت اللي كل شوية ربنا بيلقي عليك السلام، انت اللي في التشهد حملت في المعراج عبرت الاجواء من سماء الى سماء حتى كنت تحت عرش الرحمن، فالقى عليك ربك السلام، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ساجد تحت عرش ربنا فوق، سيدنا محمد فوق، حتى انه بيقول رأيت جبريل السماء السبعة دي مكانه هناك، لأن وما منا إلا له مقام معلوم، في المقام بتاعه قال رأيته بس زي إيه؟ كالحلس البالي. شفت ما تجيب بطنية أو تجيب قماشة أو تجيب زحاف متقطع دايب من شدة الخوف من ربنا، عامل زي الحلس البالي جبريل، وله حينئذ 600 جناح. الجناح منهم يا جماعة يقدر به على ان يخسف الارض بمن عليها بالجناح الواحد، وله 600 جناح. 600 جناح ده احنا عندنا الزبانية كما نقل القطبي في عون الاقاويل ونقل عنه القرطبي في التذكرة لما بيجي يتكلم في حديث عبد الرحمن بن مسعود بيقول ايه اللي هو بتاع يؤتى يوم القيامة بجهنم لها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يوم القيامة القتب في عيون الاقاويل يقول ايه الملك منهم لو امر ان يدك الجبال لدكها او ان يهد الارض لهدها. الواحد لو امر ان يشتري الارض ويهدها يهدها، يدك الجبال هيدكها، ملك واحد. وده جنب جبريل ايه؟ ده كبيرهم ورئيسهم جبريل، فما بالك بجبريل؟ ده جبريل، وجبريل ده اللي قاعد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئه السلام من الله جل وعلا، ويجي ما يبقى عند النبي وهو بالوصف العظيم ده لما جلس كما عند البخاري على كرسي فسد الافق، رجليه في الارض ورأسه في السماء جبريل. اما يجي عند النبي يتأدب ازاي؟ اسألني. حديث البخاري وفي مسلم من طريق عمر طارة من طريق أبي هريرة طارة بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. أهو شديد بياض الثوب دخل توب جاي لسه من الجنة، أهو من فوق توب جاي أبيض، بعدين شديد سواد الشعر متشكل بهيئة بشرية لا يرى عليه أثر السفر. الواحد منا لو لأنه أهو غريب بس ما بينش عليه إرهاق ولا أي شيء ولا يعرفه من أحد، بس مش من المنطقة ده يعني غريب، المفروض ده تعبان ومرهق أو هدومه تكون على أي تراب، لا 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 لا. فجلس إلى يعني جلس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ركزوا كده ركزنا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، حط ركبتين بتاعه سندهم على ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه مش على فخذي النبي، يا عاد كده سندرك بفركة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتأدب معه كده، بارك كده على ركب وسندها فركة بالنبي، جاي متأدب بيتعلم. شوفوا بعدين ووضع يديه على فخذيه، لو وضعهم على فخذين النبي ما فيش توقير واخد عليه، إنما شوفوا ووضع يديه على فخذيه على فخذي نفسه كده هو. أنا بكون قاعد قدام واحد وله مهابة وأنا جعله توقيره مهابة عالية، أقعد عامل كده هو، أقعد قدامه عامل كده، إنما أنا نحط ده على رجليه ارتفعت المهابة، مش أي مهابة، إنما جبريل عامل النبي كده حاطط إيده على رجليه نفسه. لذلك الواعد الإمام النسائي: وما رأينا أحدا أشد توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. شفته، شفت الملائكة بتعامل الرسول إزاي، شفت رئيس الملائكة بيبقى بين إيدين الرسول عامل إزاي، رئيس الملائكة كبيرهم عظيمهم قائدهم كبيرهم عليه السلام مع النبي إزاي صلى الله عليه وسلم، بتأدب معه إزاي. تم كان لو فيه ذرة ينزل كبير الملائكة يقول له فيه الزوج تفاهة كذا، إنما كده هو واليقين من الله جل وعلا. فلذلك يا جماعة بنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبنا نستغفر من هذا الذنب الذي جرى. اللهم ارض عن أمنا عائشة، اللهم ارض عن أمنا عائشة، اللهم ارض عن أمنا عائشة، واحشرنا معها ومع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب. غفر الله لي ولكم ولكن، ونتقابل في العاشرة ليلا إن شاء الله، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.